الحمد لله شرع فأحكم، وهو العليم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أنار السبيل وأوضح الطريق وهدى إلى النهج القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في أحضان الأسر المتماسكة الملتزمة بأحكام الله تنمو الحالات الطيبة وتنشأ الخصال الكريمة ويعيش الصبية الصالحون حيث تفشو المودة وتنتشر الرحمة في جنبات هذا البيت الكريم، متمثلا فيه قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن المودة والألفة هي قوام الأسرة، وإن أجلى مظاهرها وأوضح أسبابها حسن العشرة ولزوم الطاعة والتواصي بين الزوجين بالخير وجميل الخلق. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخير المؤمنين خيرهم لنسائهم. والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إن تخلخل الأسرة وضعف تماسكها ليس فسادا للأسرة وحدها أو شقاء لأفرادها فقط، ولكنه فساد للأمة كلها ودمار للبشرية جميعها. بل كم من حضارة هوت لانهيار كيان الأسرة فيها. واختلاط الحلال بالحرام في نظامها، وانتشار الفساد في أخلاقها. ومن هنا فإن الشيطان لا يحرص على شيء حرصه على تفريق الأسرة والدخول بين الرجل وأهله ليفتت لبنة المجتمع ويمزق أصول الأمة. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدريه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه أن يضمه إليه ابتهاجا بما صنع. إن من أعظم أسباب الفتن وتفكك الأسر التعجل في أمر الطلاق. إن كثيرا من المسلمين يظلمون أهلهم لجهلهم بأحكام دينهم، والطلاق في غير محله تعد لحدود الله وتجاوز لسنته ونفور عن مواطن الألفة والمودة والرحمة وبعد عن مسالك الصلاح. ففي حديث ثوبان رضي الله عنه: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير باس فحرام عليها رائحة الجنة. إن الطلاق أيها المسلمون فصل لحر الزوجية التي تمت بكلمة الله وقامت على أمانة الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد أخبر عن رجل تجاوز الحد في الطلاق، ما بال أحدكم يلعب بحدود الله؟ يقول: قد طلقت قد راجعت، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ أخرجه النسائي: أيها الأزواج، لقد جاء الإسلام بمناهج وطرق للحفاظ على الترابط وعلى ضبط النفس، لو فقهها الناس وساروا عليها وألزموا بها أنفسهم لقلت المشكلات الأسرية ولضاقت مسالك الطلاق والشقاق واستقرت الحياة الزوجية وتماسكت أركان البيوت. أيها الإخوة، إن الإسلام يضيق مسالك الطلاق، رغم أن الطلاق في الإسلام علاج ودواء، والدواء لا يؤدي غرضه إلا إذا استعمل بطريق صحيح. وإن مما يؤسف له كل الأسف أن تلحظ بعض الحمقى ينظرون إلى الطلاق كأنه عقوبة أو سيف مصلت يهدد به هذا الأحمق زوجته وأم أولاده، يهدد بالطلاق أو يتلفظ به في أمور صغيرة وأشياء حقيرة، إما لأنها لم تنجز طعاما، وإما لأنها لم تهيئ لباسا، أو تراه يدخل الطلاق في منازعاته وخصوماته مع الناس، فيجتمع عليه شقاء الدنيا وإثم الآخرة، لم يجعل للصلح أو للرجعة موضعا، أغضب ربه وظلم نفسه وخسر أهله وفرق شمله وشمت به الحاسدون. عباد الله، إذا كره الرجل من زوجته أمرا أو خلقا وتعذر عليه إصلاحه ومعالجته واشتد بينهم الشقاق والنزاع وخشي كل واحد منهما أن يظلم صاحبه أو يقصر في حقوقه، إذا حصل ما يشوش البال أو يكدر الحال، فحينئذ يكون النظر في جدوى الطلاق: إن على الزوج الذي بيده العصمة وهو الحليم الحكيم العاقل ألا يقدم على هذا الأمر الخطير الذي يعلم أنه يترتب عليه مصيره في نفسه ومصير أهله ومصير أولاده. إن كان بينهما أولاد عليه بالتروي والصبر ومشاورة الناصحين الأخيار من أهل الدين والعقل والصلاح، حتى لا يتفرق الشمل ولا يتشتت الأهل ولا يضطرب حال الأولاد. ثم بعد هذا التفكير الطويل والاستشارات الحصيفة إذا تحتم الطلاق سبيلا لحل المشكلة فلا بد من مراعاة الأحكام الشرعية. المباح في ذلك أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه وطأ، هذا هو طلاق السنة، فلا يطلق ثلاثا ولا يطلق حائضا ولا يطلق في طهر حصل فيه وطأ إلا أن يتبين حمل. فإذا حصل الطلاق على هذه على الصفة الشرعية فإن المرأة تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه، فهو لا زال بيتها، ولا يجوز للرجل أن يخرجها. إن الجهال من الأزواج والزوجات حينما تصدر كلمة الطلاق تفارق المرأة البيت، ولو لم تخرج لأخرجها هذا الأحمق. أين هذا من قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إنها تبقى في بيتها فالمسألة معالجة ومداوات، وليست عقوبة ولا انتقاما ولا تشفيا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالطلاق في الحيض معصية لله ولرسوله، وهو طلاق بدعي محرم ولا يقع. والطلاق بالثلاث طلاق بدعي محرم لا يجوز تعاطيه، وهو تلاعب بكتاب الله، لكنه يقع طلقة واحدة، كما لا يحل إيقاع الطلاق في طهر حصل فيه وطأ، والطلاق في هذا لا يقع. ومن طلق مكرها أو في شدة غضب قد أغلق عليه، أو طلق بنية المنع من الفعل، ففي كل هذا لا يقع الطلاق بموجب فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفقهوا في دينكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحذروا الظلم وتعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله التوفيق والهداية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرشد الأمة بقوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وقوموا بحقوق الله عليكم في أنفسكم وأهليكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، واعلموا أن من آداب الطلاق بعد وقوعه أن يتلطف المطلق في الأمر فيعطي المرأة ما تتمتع به من أنواع المال لتحصل المواساة وينجبر الفاجع. ومن الآداب أن يمنع الرجل زوجته إذا ومن الآداب أن يمتع الرجل زوجته إذا طلقها متاعا حسنا. روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة فبعث إليها بعشرة آلاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. ومن آداب الطلاق ألا يفشي أحد الزوجين سر صاحبه، ومن آداب كذلك ألا يفشي أحدهما سر الآخر، كما في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله وغيره: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها ونقل ثم ينشر سرها ونقل عن بعض الصالحين أنه أراد تطليق امرأته فقيل له: ما يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سرا. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري. فاتقوا الله أيها المسلمون والتزموا بآداب دينكم وحافظوا على بيوتكم، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا، وصلوا وسلموا على المصطفى المختار محمد بن عبد الله سيد الأبرار، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، وأيد بالحق إمام المسلمين، وارزق البطانة الصالحة، وفقني ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اخذل اليهود والنصارى ومن شايعهم وسائر الكفرة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في حدنا الجنوبي وفي غيره. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل الدائرة على أعدائهم من الرافضة وغيرهم. يا قوي يا عزيز، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.